إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالإنسان عند أن يركب مركب وهذا المركب يسير به في لجة البحر فطالما أن الماء لم يدخل المركب فأنت في طريق السلام وإذا دخل الماء المركب فهي تغرق ولا بد. هذا تشبيه أن الإنسان في حياته يركب مركب الآخرة وأن البحر هو الدنيا فطالما الإنسان يركب مركب الآخرة ويسير في الدنيا ولا يهتم بها ولا يبالي بها ولا يراعيها وليست همه ولم تدخل الدنيا في حياته فهو سيصل سالما حتما. أما إذا دخلت الدنيا إلى المركب غرق ولا بد. لذا لابد لكل منا أن يقف مع نفسه ليرى هل دخل الماء المركب أم ما زلت تسير سالما. بكل يقين كلنا ذاك الرجل دخل الرجل المركب فهل من سبيل للنجاة؟ نعم سبيل النجاة العودة مرة أخرى لطرد الماء من المركب وأن تسير سالما ولا يكون ذلك إلا بالزهد في الدنيا. إذا أصبحنا نعاني معاناة شديدة من أن جل اهتماماتنا دنيوية كل طموحاتنا دنيوية كل حياتنا دنيا نبحث عن دنيا نعمل لدنيا نعرف لدنيا نصادق لدنيا نحب لدنيا نعادي لدنيا فنحتاج أن ننظر ذات تلك الدنيا. هل أستطيع أن أصل إلى الزهد وأن أعيش ولا أبالي
بالدنيا. نعم
كل الناس يستطيعون ذلك، كل الناس يستطيعون ذلك، ولكن لا بد أن ندخل إلى المدرسة النبوية، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لنتتلمذ لنرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربنا جل جلاله وضع لنا روشدة علاج قال فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد أن يعيش حقيقة الدنيا فيراها على حقيقتها يعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد لمركبه أن يصل سالما إلى الدار الآخرة فليركب مركبة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا ما هو الزهد؟ كثير منا يظن في الزهد أنه لبس المرقع أو الجلوس على أبواب المساجد وطلب الصدقات من الناس، أو أن يعيش الإنسان متخلفا عن زمانه وعصره، كل همه ألا يطعم وألا يشرب، بل يعتمد على الآخرين في يطعم ويشرب، وهذا ليس أصل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: سليمان عليه السلام كان ملك، قال ربه: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وكان أزهد عصر زمانه. وداود عليه السلام كان ملك وآتيناه حكما وعلما، وكان أزهد عصر زمانه. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان متزوجا مات عن 9 نسوة، وكان أزهد عصر زمانه. كان يحب الطيب والنساء، وكان يأكل اللحم، وكان أزهد عصر زمانه. فليس الزهد في حقيقته، ليس الزهد في حقيقته أن تترك الدنيا، لكن الزهد في حقيقته ألا تدخل الدنيا قلبك. هل تستطيع أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك؟ نعم. هل تستطيع أن تكون الدنيا تحت قدمك وليس في قلبك؟ نعم. هذا هو عين الزهد، هذا هو عين الزهد، عين الزهد ألا تحب الدنيا، ألا تعمل للدنيا، ألا تغني للدنيا، ألا تكون الدنيا في قلبك. الزهد أعلى مراتبه، أعلى مراتبه، كما قيل للإمام أحمد عليه رحمة الله: أيكون الرجل عنده 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال نعم. بمفهومنا المعاصر، أيكون الرجل عنده 1,000,000 جنيهات وهو زاهد؟ نعم. كيف ذلك؟ يقول رب العزة عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا هو وصف الزهد الذي اختاره الإمام أحمد. فوصف الزهد أن الدنيا تكون معك، لكن إذا أتت الدنيا لا تفرح، وإذا أدبرت الدنيا لا تحزن، بمعنى استواء الأحوال، بمعنى استواء الأحوال. استواء الأحوال أن الدنيا إذا أتت تشكر، والشكر
أن تكون الدنيا وسيلة للوصول إلى الجنة.
فإن عثمان رضي الله عنه كان أغنى أهل زمانه، كان عنده من المال كثير. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان أغنى أهل زمانه، أبو بكر كان أغنى أهل زمانه، علي رضي الله عنه كان أغنى أهل زمانه.
ولكن هؤلاء إذا أتت إليهم الدنيا فكان شكر الدنيا، الزهد في الدنيا والإعراض عنها،
واستخدام الدنيا في الوصول إلى الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحية للمسلم كثيرة،
قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح.
إذا كان الرجل صالحا فهو هذا المال يكون وسيلة للوصول إلى الجنة. عندما تتأمل أبو بكر رضي الله عنه وهو يتصدق بكل ماله مرتان، عندما تتأمل عثمان وهو ينفق على جيش العسرة من جيبه، عندما تتأمل عثمان رضي الله عنه وهو يفيض المال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد. فالسؤال لي ولك، إذا أقبلت إلينا الدنيا وصرنا من أهل المال، هل تستطيع أن تكون مثل أبو بكر أو مثل عثمان رضي الله عنهما؟ هل تستطيع أن تكون مثل الحسن ابن علي رضي الله عنهما الذي قاسم الله ماله ثلاث مرات؟ قاسم الله ماله ثلاث مرات، يأتي
لديه مال فنصفه لله ونصفه له،
يقول الإمام الذهبي في السير، يقول: حتى إنه كان يتصدق بالنعل ويبقي الخبز. يقاسم الله ماله، كل ماله
نصفه لله ونصفه لي. هل تستطيع أن تكون كالحسن؟
هل تستطيع
أن تكون كعثمان؟
هل تستطيع أن تكون كأبو بكر؟ هل تستطيع أن تكون كعمر؟ عندما يحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة،
فعمر رضي الله عنه يذهب إلى بيته فيأتي بنصف ماله.
هذا هو عين الزهد، أن هؤلاء
لم تكن الدنيا في قلوبهم،
بل كانت الدنيا تحت أقدامهم، فلم يمالوا، بل بالعكس، هؤلاء كان إذا أقبلت إليهم الدنيا
يخافوا. إن الدنيا إذا أقبلت عليك لابد أن تخاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال: أن الرجل يسأل عن ماله عن كل درهم سؤالان، السؤال الأول: من أين اكتسبه؟ والسؤال الثاني: أين أنفقه؟
فلو كنت من أصحاب الملايين
فتخيل كل بنيه تسأل عليه سؤالا: من أين اكتسبته ومما أنفقته؟
نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة لابد أن أصل عليها،
هل الإسلام يذم المال أو أن المال مذموم في ذاته؟ لا،
هل ينبغي للمسلم أن يكون فقيرا؟ لا، هل ينبغي للرجل الصالح أن يكون فقيرا؟ لا،
إن ابن الخيم عقد مقارنة طويلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ ثم تطر في النهاية أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: الغني الشاكر أفضل بكثير، لأن الغني الشاكر نفعه متعدي، فهو ينتفع بماله وينفع الناس. أما الفقير الصابر فنفعه قاصر، فهو لا ينفع إلا نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في تقسيم الناس إلى مراتب، قال: أن في أعلى مرتبة من مراتب الناس رجل عنده علم وعنده مال، فهو يعمل في ماله بعلمه، فهو في أعلى المرتبة. إذا المال لا يلزم، ولكن المال إذا كان ضابطه علم فهو يجعل هذا الرجل يتصرف في ماله بعلمه. لذا الزهد ألا تذهب، يكون عندك المال ولكن لا تحب المال، لا تكون حياتك وهمك جمع المال. لذا قال رجل من السلف في كلمة بليغة، قال في كلمة قوية، قال له قال لنا قال لي ولك، ضع تلك العبارة نصب عينيك، قال: يا ابن آدم عجبا لك، مالك تتركه كله وتسأل عنه كله. فالإنسان إذا مات كل ماله لا يأخذه، فالكفن ليس فيه جيوب، والقبر ليس فيه خزانة. يدع المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت تبعه ثلاثة: الأهل والمال والعمل. فيعود اثنان: الأهل والمال، ولا يبقى إلا العمل. إذا المال تتركه كله ولكنك تحاسب عليه كله. المال ليس مجموعا في ذاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على المنبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو يفعل به هكذا من أمامه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن يساره، وهكذا من خلفه، ولكن في حقه. إذا الزهد ليس بترك المال، يكون عندك مال، الزهد ألا تحب الدنيا. فنحن نحتاج ألا تكون الدنيا في قلوبنا، نملك المال. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد العليا، هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تأخذ. فلماذا لا تكون أنت اليد العليا؟ ولكن مع الحرص ألا يكون المال في قلبك، لأن المال لو دخل قلبك كما دخل الماء السفينة غرقت. لذا عندما تدخل إلى مبرزة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب، كمال بشري عجيب، أنموذج تطبيقي عملي للرجل الأخروي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب، صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لي مثل جبل أحد ذهبا ما أبقيت بعد ثلاثة أيام منه إلا فأرصده لدي. السؤال: إذا أتاني مليون جنيه هل يمكن أن أفكر أن أتصدق بها كلها؟ هل يمكن أن أكون كأبو بكر فأتصدق بمالي كله؟ هل يمكن أن أكون عمر كعمر؟ عندما تكلم العلماء هل يجوز لرجل أن يتصدق بكل ماله؟ قالوا لو كان قلبه كقلب أبي بكر لا يتحمل أو يتحمل مثل ذلك يفعل. قال العلماء أبو بكر كان رجل تاجر فهو معه سائل مال سائل ومعه أصول، فهو تصدق بالمال السائل وأبقى الأصول. فإذا كان قلبك يتحمل افعل افعل قربة إلى الله، أما إذا كان قلبك لا يتحمل ولكني لا أبحث عن الفعل أنا أبحث عن القلب، هل يتحمل قلبي أن أعبي أحافظة الوقود ثم أخرج فأتصدق بالمال كله؟ هذا هو عين الإسلام، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي ونفسي أجمعين. حاله مثل جبل أحد، جبل ذهب بعد 3 أيام وهذا أعجب ما يكون، لا يبقي إلا لأنه عليه دين، فهو يبقي ليسدد دينه في نعاله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد عجيب من أعجب المشاهد التي لا يتصورها العقل، أنه يأتيه أضياف فيأخذ بيده ضيفه إلى البيت الأول، عندهم طعام لا والله ما عندنا إلا الماء، عندهم طعام 9 أبيات ليس فيهن إلا الماء. هل هذا رجل دنيوي يخير؟ الله جل جلاله ينزل عليه ملك ليخيره بين ملك النبي وعبد النبي، قبل موته يخير بين الخلود في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض وبين الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي والناس أجمعين، يختار عبد النبي، يختار الرفيق الأعلى. جدا الدنيا فتنة، فإياك أن تخمن على الدنيا بدون أسلحة، تخوض بمركبك في الماء وأنت لا تحسن التكليف ولا تحسن السباحة. عيسى عليه السلام رأى الدنيا على حقيقتها في منام، فرآها عجوز شقاء هدماء شوهاء، فقال لها أنت الدنيا؟ قالت نعم. قال لها كم تزوجت؟ قالت لا أحصي. قال لها كم مات عنك؟ قال كل قتلت. فقال عجبا لمن يسمع ولا يعتبر، نحن نرى بأعيننا أناس قتلهم المال، فهو يبحث عن المال، يترك الدين، يترك العبادة، يترك الآخرة، يضع الصلاة من أجل المال ثم يموت ميتة، نراها ميتة مخزية ونحن مقيمين على نفس مليون الطريق. نرى أهل الدنيا ونرى مآلهم، نرى فيهم عبرة بأعين رأسنا يريها الله لنا كأنها آيات ولا نعتبر، بل بكل أثر أصبحنا نتجه إلى أننا نكون عبرة لغيرنا. إن الله سبحانه وتعالى يرسل إليك إلى كل منا آيات ليرى مآل أهل الدنيا وحالهم، يحبون الدنيا ولديهم الدنيا، فترى مدى عذابهم في الدنيا. يقول رب العزة عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع الغرور. متاع الغرور فهي متاع مجرد منظر هيئة شكل. فإذا مت تركت كل ذلك. عيش مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم بين ينفخ كمل ذهب وبين تسعة أبيات ليس فيهن إلا الماء. يظل الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهيلة في شهرين لا يوقد في بيته نار. فمقطعان الأسودان التمر والماء. التمر والماء لأنه لا يبالي للدنيا ولا يحب الدنيا ولا يريد الدنيا. يقول في وصيته إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر. الدنيا أنت تعيش فيها ستون سنة. ستون سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين الستين والسبعين، ثم تموت وتنظر إلى قبرك إلى يوم القيامة. يا إما منعم أو معذب، ثم تبعث، ثم تكون القيامة، ثم يأتي، ثم يؤتى بالنبض على يد الكبش، فيذبح بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت. هل ينبغي لأحد عاقل النبي وذخ الفأس أن يعرف أن يحفظ ويلعب ويلهو ستون سنة ويتمتع بالدنيا وينسى أنه يوم القيامة يقال لأهل الجنة خلود؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا خضيرة حلوة، وإن الله مستخلفه فيها، تخلفون أناسا سابقين، فناظر ما تفعلون. ماذا ستفعل بالله؟ إن علي رضي الله عنه لما أقبلت عليه الدنيا أمسك بلحيته وقال للدنيا: غري غري. فلماذا هذا التعلق بالدنيا؟ ألا تزعم في الدنيا؟ ألا تعمل للآخرة؟ إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه أريح. هذه هي الدنيا تجمع ثم بما لابد لكل عقل منا أن يقف اليوم مع نفسه وقته، ينظر إلى سنين عمره وينظر إلى ما جمع من مال، كم بقى وما أنفق، هل هو حجة لك أم عليك؟ هل هو دفعك إلى الآخرة؟ قال رب العزة عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول اتقوني. هذا المال ينظر به ربكم ليكون وسيلة للوصول إلى الجنة. الزهد في الدنيا ليس بتركها بالكلية، ولكن الزهد أن تكون الدنيا في يدك أو تحت نعلك ولا تكون في قلبك. ألا تحب الدنيا ولا تعادي الدنيا ولا توالي الدنيا، ولكن تكون غرورا مخرجا تأخذ المال ليوصلك إلى باب الجنة. لا يكون المال دافعا لك في خفاك الى النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ما زلنا في مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم نعيش الجسد والنار كانها رائعه. عمر رضي الله عنه يدخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيراه ينام على الارض وقد اثر الحصير في جنبه الشريف، فيقول له كسرى وقيصر يتقلبان في الزباج والحليب، ينامون على الحليب يتمتعون بالدنيا، وأنت الحصير يؤثر في جنبك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في قاعدة قوية: لهم الدنيا ولنا الآخرة. فإن تكون نظرتك أنك تبحث عن جنة، عن جنة عرضها السماوات والأرض، قال رب العزة عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال رب العزة عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، قال رب العزة عز وجل: يخشون الآخرة، قال جل جلاله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذا عندما تتأمل، عندما تتأمل وتتتبع آيات القرآن الكريم تجد دائما آيات الآخرة مسبقة بالمسارعة، بالمسابقة، بالمنافسة. أما آيات الدنيا: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فينبغي لنا أن نسارع إلى الآخرة ونمشي في أمر الدنيا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فصل المسألة في المنافسة في الدنيا قال: ولا تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم ونحن نتنافس على الدنيا. فأنا أبحث عن سيارة فلان لآتي بمثلها، وزوجة فلان فآتي بأجمل منها، وببيت فلان فبأبني أكبر منه، وهذه علامة الهلاك. إننا نحتاج أن نعيد المنافسة إلى الآخرة. فلان سبقني في حفظ القرآن والترقي في درجات الجنان بحفظ القرآن، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه هي المنافسة. فلماذا لا أدع الدنيا لأهلها؟ يقول رب العزة عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. كان سعيهم مشكورا من رب العزة عز وجل. يقول رب العزة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى
فأولئك كان سعيهم مشكورا.
يقول رب العزة عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزل له
في حرثه.
فمن زاد في الدنيا وأراد الآخرة
زاده الله شغلا بالآخرة. لذا عندما يتكلمون عن أصناف الزهد،
أول صنف من الزهد
الزهد في الحرام، وهذا فرض أن نذهب في الحرام، فرض عليك أن لا تمد يدك ولا عينك ولا قدمك إلى حرام أبدا.
ثم زهد في الحلال وهو مستحب،
أن التوسع في الحلال يشغلك عن الله.
وأعلى مراتب الزهد
الزهد في النفس،
وأعلى منها
الزهد في النفس، أن الإنسان لا يرى لنفسه قيمة ولا قدرة
ولا مكانة ولا شرفا ولا قيمة،
فيزهد في نفسه ويكون بكليته ارتياحا.
وأفضل أنواع الزهد
الزهد في الدنيا كلها والشغل بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، فمن انشغل بالله شغله الله به.
إذن من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم
ألا تكون الدنيا في قلوبنا ولا في أيدينا بل تحت أقدامنا،
تكون الدنيا وسيلة
للوصول إلى الآخرة. أن الفقر ليس بعين، ولا يذم المال لذاته بل بالعكس، المال يكون وسيلة، المال يكون وسيلة للوصول إلى الجنة. أنا نسعى جاهدين إلى أن نشغل بالله جل جلاله، نزهد في الناس، نزهد في المباحات، نزهد في النفس، ننشغل بالله. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واصلح صدورنا ويسر أمورنا. ربنا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا أقل من ذلك ولا أكثر، فإنك إذا كملنا إلى أنفسنا وكملنا إلى محكوم فيها. رب أعوذ بك من شرور أنفسنا وسيء أعمالنا، رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله قديمه وحديثه سره على الجنة. رب أعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. رب أعوذ بك من كل ذنب نزلناه ونحن نعلم، ونستغفرك من كل ذنب نزلناه ونحن لا نعلم. رب أحسن خاتمتنا، رب اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب جل أفضل أيامنا يوم القيامة، وأفضل أعمالنا خواتيمها. رب فرج كرب المكروبين وهم المهمومين ورب المهمومين. رب فك الأسر كل مكسور ورد كل ضائع وفكه العالم، اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، سدد دين كل مدين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمهات المسلمين، أفسح لهم من قربك على حرم الأبصارين، اللهم املأ عليهم قلوبهم نورا، اجعلنا ربهم من رياض الجنة. رب لا تفتنا بعد أن ولا تحرمنا، اللهم اغفر لهم لنا ولهم. وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي المختار وأصحابه وخير من ضرر.